أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
قد ذكر الله سبحانه وتعالى البيت الحرام في القرآن الكريم في مواضع وربطه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن أيها الإخوة لا نطوف ولا نسعى ولا نرمي جمرة العقبة إلا وفي موازين إبراهيم عليه الصلاة والسلام حسناتنا أجمعين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. تخيلوا هذا الفضل العظيم، لأنه ارتبط به، لأنه هو الذي بنى البيت، وهو الذي زوجته هاجر هي التي يعني سن السعي بين الصفا والمروة بسببها، وبئر زمزم نبعت بسبب بكاء إسماعيل عند فحص برجله. فكل شعائر الحج والطواف ومكة وما حولها كلها مرتبطة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبابنه إسماعيل وبذريته حتى محمد عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني يثوبون إليه، يأتون إليه، يحجون إليه، لا ينقطعون عنه. وهذا لا يوجد في بيت في الدنيا أيها الإخوة، لا يوجد بيت في العالم ولا في على هذه الكرة الأرضية بيت مقدس يأتيه الناس ولا ينقطعون عنه مثل البيت الحرام. فالله سبحانه وتعالى جعل قلوب الناس تتعلق به، كلما رحلوا عنه رجعوا إليه. والله سبحانه وتعالى أيضا جعله آمنا، آمنا، وأقسم وقال: وهذا البلد الأمين. فالله يقول أنه أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا أجمعين، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نصلي ركعتين بعد الطواف ونجعل مقام إبراهيم بيننا وبين الكعبة بدلالة هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أمر الله إبراهيم وابنه إسماعيل بتنظيف البيت وتطهيره لكل من يرد إليه من أهله ومن خارجه من غير أهله. من أعظم ومن أهم فوائد هذه الآية أو الأحكام التي تستنبط منها أن ركعتي الطواف أيها الإخوة مشروعة عند مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدلالة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالمقصود به أن تصلي وتجعله بينك وبين الكعبة، وليس المقصود أن تتوجه إليه وتجعل الكعبة خلف ظهرك وعلى يسارك، وإنما المقصود تتوجه إلى الكعبة وتجعل مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة. وأيضا من فوائدها أن المسجد الحرام موضع أمن لا يجوز فيه القتل ولا القتال، ومن لجأ إليه ولو كان محدثا فإنه يؤمن إلا إذا نزع منه هذا الأمان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن خطل وغيره عندما قال: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. فهذا دليل على أنها محرمة أصلا، لكن إذا ورد الدليل باستثنائها فإنه يجوز القتال فيها. ومن فوائد هذه الآية اشتراط الطهارة للطواف. يستدل الفقهاء بهذه الآية على أن الطهارة شرط للطواف، ولا يشترطونه للسعي، وإنما يشترطونه للطواف خصوصا بدلالة هذه الآية وبأدلة أيضا أخرى. واستدل الشيخ صديق حسن خان بهذه الآية على أن الطواف للغرباء أفضل والصلاة للمقيمين والعاكفين أفضل، في قوله سبحانه وتعالى: للطائفين والعاكفين والركع السجود. فيقول أن من فوائد هذه الآية أن الغريب الذي يأتي إلى الكعبة أو إلى المسجد الحرام من خارج مكة الأفضل له الطواف تحية للبيت، وأما أهل مكة والمقيمين فالأفضل لهم الصلاة تخفيفا على القادمين. وهذه الفائدة وجيهة لو نظرت فيها إلى مصلحة الناس اليوم وإلى حاجة الناس إلى التخفيف لوجدت أنها فائدة وجيهة، بحيث أن الذي يأتي من خارج مكة يكون المطاف يعني أفرغ له وأخف، لأن أهل مكة يتركونه له. وطبعا ليس من معاني هذه الآية أن يتوقف أهل الحرم عن الطواف، فليس هذا يعني من دلالات هذه الآية. طبعا هذه هي أبرز الأحكام وهي التي أشار إليها صديق حسن خان في كتابه.